عمرنا عايش وبنحلم هو ده حال المصري. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من مصر الحرة مع بداية أسبوع جديد، نسأل الله أن يكون أسبوعا مباركا على مصرنا الحبيبة. زي ما اعتدنا أن احنا بنحب دايما نطمن على صحة مبارك وسوزان قبل ما نبدأ الحلقة. عندنا مصدر طبي في الأهرام بيقول أن مبارك يحتاج طبيبا نفسيا وحالته الصحية مستقرة. أكد مصدر طبي مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولي أن الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك مستقرة نفسيا، لكن حالته النفسية سيئة. وزي ما اعتدنا احنا لينا مراسلنا، مراسل مصر الحرة في شرم الشيخ الأستاذ يحيى نصار بيتابعنا بالجديد. السلام عليكم أستاذ يحيى.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا بيك. ايه الجديد النهاردة عندك؟
هو فعلا مدير مستشفى شرم الشيخ أكد النهاردة يوم السبت في اتصال هاتفي مع قناة الحكمة أن حالة الرئيس المكروه حسني مبارك مستقرة، لكنه فعلا شديد الاكتئاب، وان حالته مستقره للغايه الجسمانيه، وان نبضات القلب منتظمه، الا انه يعاني من شبه عزله فرضها على نفسه جراء حاله الاكتئاب الشديد التي عانى منها. واكد نفس المصدر ان اللجنه الطبيه من الطب الشرعي لم تصل حتى الان لمستشفى شرم الشيخ، وهو ما يثير علامه تساؤل لدى كثير من المصريين لكتابه تقرير عن الحاله الصحيه لمبارك لبيان مدى سماح حياته الصحية بنقله إلى مستشفى سجن المزرعة من عدمه. وأكد كذلك فتح الله على أن حالة سوزان مبارك الصحية أصبحت مستقرة، وأنها اليوم سوف يتم تحديد يسمح لها بالخروج من العناية المركزة، فيما أكد شهود عيان أنه عقب قرار إخلاء سبيلها أن هي ذهبت في نفس اليوم لفيلتها اللي هي في جولي فيل بالحرس وعادت المستشفى مرة أخرى.
نعم. طيب انت سمعت اكيد معانا استاذ يحيى ان وزارة الصحة بتنفي ان الدولة بتعالج مبارك على نفقتها، تفتكر برأيك وانت موجود هناك مين بيسدد فاتورة المستشفى؟ سؤال بنكرره للمرة الثانية.
والله هو الموضوع ده بعد ما اثرنا لما كلمت حضرتك قبل كده وقلنا مفاجأة ان هي لم يعلن عنها، وان شاء الله هبعت ريبورت كامل للقناة هتعرضه من خلال القناة. دكاترة اللي هم الألمان، طعم الألمان اللي هم جم، وفي النهاردة الدكتور أحمد إسماعيل عمل إنذار لوزير الصحة ولمدير المستشفى شرم الشيخ، واليوم تسلم فعلا من الإنذار إن هو بيطالبوا الفاتورة مين اللي هيدفعها فعلا ال 5600 دولار. ده مبدئيا طعم الأطباء عبارة عن أكثر من 10، إن هو كل طبيب مصاحبة ليه ممرضة طعم ألماني ومعهم كمان متحدث رسمي باسمهم، بخلاف لما مشوا الألمان المصريين لا زالوا حوالي 10 أطباء بيتابعوا حالة مبارك، 6 منهم بس عناية مركزة.
نعم.
مما أثر بالسلب طبعا على صحة المصريين وبالذات الناس اللي هو في جنوب سيناء. والنهارده أصدر بيان اللي هو رئيس الممثل العام لجمعيات حقوق الإنسان الأستاذ سليم سيولم حميد، استهجن في اللي بيحصل وقال إن هو اللي بيحصل بوجود مبارك أضر بالسياحة وأهدر حقوق المصريين الإنسانية. إن هو بمروره هو أثناء ما هو مر في شرم الشيخ وقدام المستشفى على طول لقى هناك في موجود حضرتك حوالي 200 عسكري امن مركزي واقفين، فهو شاهد بنفسه عسكري بيقعد ناقشيا عليه من حراره الشمس بتاعه شرم الشيخ، لان هم الناس
يعني كمان في تكلفه اخرى احنا ما بنتكلمناش عنها اللي هي تكلفه الحراسه الدائمه.
نعم.
طيب هذا يعني ان طبعا كده ان هذا يعني مسألة إن مبارك مازال في المستشفى هناك، إن المواطن العادي ما بيعرفش يدخل المستشفى.
بالظبط كده. ما بتقدرش ليه الخدمات كاملة.
طيب العسكري اللي وقع ده، العسكري اللي سقط مغشيا عليه، حد عالجه بقى على نفقة الدولة؟
أضيف لحضرتك إن هو مبارك مستحوذ على دور كامل، الدور الثالث ده اللي هو فيه عدة.
طيب بقول لك يا أستاذ يحيى، العسكري اللي سقط مغشيا عليه اللي أغمى عليه ده، في حد عالجه على نفقة الدولة؟
لا طبعا، ده هيفوق شوية مية.
طيب بشكرك شكرا جزيلا أستاذ يحيى نصار من شرم الشيخ مراسل مصر الحرة، شكرا جزيلا. المجلس العسكري، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية، غير أن بعض القوى السياسية انتقدت القانون لكونه لم ينص صراحة على حق أكثر من 8 مليون مصري يقيمون في خارج أرض الوطن لممارسة حقوقهم في الانتخابات البرلمانية في التصويت على هذه الانتخابات المزمع إجراءها في ديسمبر المقبل. معنا تقرير أعدته كاميرا مصر الحرة في نقابة الصحفيين اللي أسست النهاردة أو يعني رتبت لمؤتمر كبير مع نقابة المحاميين في أو لجنة الحريات في النقابة بينتقدوا هذا القانون أو بيحطوا علامات استفهام كبيرة حول هذا القانون. نشوف التقرير ونرجع تاني.
بخصوص هذا المؤتمر دعت إليه لجنة الحريات بنقابة المحامين عندما استشعرت أن هناك نية للعفو عن مبارك وعائلته، وبالنسبة لقرارات الإفراج التي صدرت بحق بعض رموز النظام الفاسد، ولما تردد من أن هناك مشروع قانون للتصالح مع رموز النظام السابق. بالنسبة للبند الأول وهو العفو عن مبارك وعائلته، قلت في المؤتمر أن العفو عن العقوبة والعفو الشامل من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن بيان المجلس الأعلى قال أن هذا أمر تطلع به سلطات التحقيق أو المحاكم المصرية، وهذا أمر فيه مغالطة، لأن سلطات التحقيق تحقق والمحكمة تقضي بالعقوبة، لكن الذي له سلطة العفو هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعمالا لنص المادة 56 من الإعلان الدستوري. وبالتالي فنحن نناشد المجلس الأعلى أن يتراجع عن مجرد نواياه للعفو عن مبارك وعائلته. هناك جس نبض بالنسبة للعفو وبالنسبة لقرارة الإفراج. جس النبض، وكما نقل لي أنا شخصيا ممن جلسوا مع المجلس الأعلى أو مع بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من أنهم طرحوا هذه الفكرة، وبالتالي فهي ليست فكرة جديدة أو ليست فكرة دخيلة. هم طرحوا هذا الأمر وجسوا به النبض ووجدوا أن الشارع المصري رافض لهذا الوضع، وبالتالي تراجعوا عن نية العفو. الأمر الآخر بالنسبة لقرارات الإفراج، أيضا هناك جس نبض بالنسبة لزكريا عزمي وسوزان ثابت. إزاي يفرج عنه لمجرد أنه كبير السن وأنه يتعاطى أدوية؟ ده كل المتهمين ممكن أن يخرجوا بهذه الوسيلة، لأن فيه من هم كبار السن ومن يتعاطون أدوية. هذه يعني سابقة خطيرة، هذه سابقة خطيرة تشكل خطرا على دليل الدعوة.
طبعا دي كانت خطوة استباقية في لجنة الحريات في نقابة المحاميين بتحاول تقول لا لأي مشروع تصالحي عن مع رموز الفساد. المجلس العسكري أيضا أكد أنه غير وارد بالمرة تأجيل الانتخابات البرلمانية، وذكر أنها ستكون في موعدها في سبتمبر المقبل، نافيا أن يتم تعديل جدول أعمال المجلس العسكري فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية. لكن الحقيقة هيكل في الأهرام النهاردة كان ليه موقف تاني وبيقول تأجيل الانتخابات ضرورة، وقال أيضا أنه ليس لدي ما أقوله عن ثروة مبارك. وانتقد هيكل الذي عرف طبعا بمعارضته للنظام مبارك بعد ما يكتب عن مبارك قائلا أنه غير موافق على كتير مما يكتب، كما انتقد أيضا حذف اسم مبارك من كتب التاريخ قائلا أن 30 عاما من تاريخ مصر لا يمكن لأحد أن يحذفها بسهولة، وأن هذا تقليد فرعوني أن يمحو كل فرعون اسم من قبله من المعابد. معنا للتعليق على حوار الأستاذ هيكل مع النخبة في جريدة الأهرام، معنا الأستاذ أشرف العشري الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. السلام عليكم أستاذ أشرف.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك. حضرتك كنت في اللقاء مع الأستاذ هيكل؟
بدأنا الساعة 11:15 واستمر اللقاء 2:15، وكان لقاء معمق ومطول.
نعم.
تناول أحداث كثيرة، الوضع داخل الأهرام وعودته الأهرام واحتفاله بعد غياب 37 سنة أنه يخش الأهرام مرة ثانية، وبعد كده عرج على كثير من القضايا الخاصة في مصر وعلاقة مصر بالإقليم والعالم العربي. أعتقد أنه كان حوار مثمر إلى حد ما، وعودة شيخ الأهرام مكسب كبير جدا جدا، وكان ألقى الضوء على كثير من القضايا تهم الداخل المصري بشكل أكبر وبشكل موسع.
نعم. طب برأيك يعني مع تأكيد المجلس العسكري على أن الانتخابات البرلمانية في موعدها، لماذا يكرر هيكل للمرة الثانية أن تأجيل الانتخابات البرلمانية ضرورة؟ برأيك ليه؟
هو كان الأستاذ هيكل كان وجهة نظر أن الوضع ضبابي في مصر وفي انفلات أمني وأن في على الأقل أولويات كبرى في هذه المرحلة الدقيقة بعد غياب وسقوط نظام بعد 30 سنة، وبالتالي المسألة محتاجة لإعادة ترتيب في الداخل وعودة الأمن، أعتقد هو المطلب الأول والمطلب الرئيسي. ويرى الأستاذ هيكل أنه لابد أن يكون هناك استعادة لزمام الأمور في البلد، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة إعادة الترتيب البيت السياسي في الداخل، انتخابات رئاسية، انتخابات دستورية، انتخابات تشريعية، وضع دستور جديد اللي كان بيرى أن دي أولوية في المرحلة القادمة يجب أن تسبق أي انتخابات، وبيرى أن هناك أولويات. أعتقد من الأمن كان رقم واحد الانتهاء من محاكمة النظام السابق ورموزه وتهيئة المشهد في مصر لمرحلة جديدة يستطيع من خلال المصريين أن يدخلوا إلى أعتاب مرحلة جديدة. أعتقد أنه تكلم عن كثير من النقائص التي توضحت في المجتمع المصري، وبالتالي من الصعب أن نبدأ انتخابات ونتجاوزها قبل أن نعالج ونستخدم مشرط الجراح في علاج كثير من القضايا أو تأزيم أو تأزيم داخلي حاليا.
طيب هو لما طرح هذه الفكرة النخبة الجالسة في الحوار معه كانت مؤيدة معارضة متحفظة؟
لا، ما كانش حد متحفظ، لكن في لكن انقسام في الرأي، وانت عارف الواحد ذاتين بالأسلوب هيك قيمة كبيرة وقامة كبيرة، الجميع كان أراد أنه ينصف ويطلع على كثير من الحبب اللي طرحها الأستاذ هيكل، وكان يطلع على وجهة النظر لأنه يرى أنه وجهة نظر نتيجة تراكم خبرات كبيرة. طيب. نتيجة تراكم ملفات سياسية كبيرة، نتيجة تراكم حضور سياسي أكثر من 40-50 عام في المشهد الصحفي والسياسي، وبالتالي كان الجميع يرغب للطلاع على وجهة نظر الأستاذ هيكل، وربما إلى حد ما كانت مقنعة بعض الشيء، خاصة عندما تكلم عن أنك حريق أو انفلات أمني داخل البلد، وبالتالي الأمن هو ضرورة، وكثير من علاج بعض الأزمات الداخلية في مصر واستخدام مشرط الجراح فيها حتى نغلق هذه الصفحات. نعم. وبعد كده المصريين. طيب. يستطيعوا أن هم الولوج إلى صفحة جديدة.
تعليقوا على الانفلات الأمني،
انتخابات تشريعية رسمية،
هل ربط الانفلات الأمني بفلول النظام وبأمن الدولة والمسائل دي؟
لا، هو كلم ما هو ما دخلش تفاصيل، وهو ما لم يسيء الى نظام الثوره في اي كلام، لكن كل اللي قاله ان لا يستطيع احد ان يمحو تاريخ هذا النظام او اسم نظام مبارك ايا كان افعاله او جرائمه او ارتكاباته او حتى المسار السياسي اللي خدم في مصر على مدار 30 عاما بالسلب او الايجاب، وبالتالي ده شيء مثبت في التاريخ ولا يستطيع احد ان يمحو هذا التاريخ، وسوف يظل مبارك في التاريخ بسلبياته ونتيجة كثير من الممارسات، وبالتالي هو لم يعرج على المسائل الداخليه بقدر ما عرج على كثير من بعض رؤوس موضوعات في مصر في هذه المرحلة الدقيقة.
نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشرف العشري الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. الحقيقة المظاهرات المليونية في ميدان التحرير، يعني ميدان التحرير أصبح ميدان المليونيات، المجلس العسكري قال أنه لا يقمع حرية أحد وأن التظاهر السلمي حق لجميع المواطنين مع الالتزام بالقانون وعدم الإتلاف للمنشآت العامة والخاصة وفي حدود القانون، وفيما يتعلق بمطالب القوى الوطنية والدعوة إلى ما يسمى جمعة الغضب الثانية، قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري أنه يجب أن يترك للمجلس والحكومة إدارة شؤون البلاد بما يحقق المصلحة القومية، ونسأل الله للمجلس العسكري كل توفيق وكل سداد. الحين عندنا مقارنة بين رئيسين وزراء، نظيف أحمد نظيف في قفص الاتهام لأول مرة ودفاعه يطلب استدعاء رئيس المخابرات ووزير الداخلية الحالي كشهود نفي في القضية، قضية اللوحات المعدنية، ومشادات بين المحامين بسبب مليونية الثورة الثانية تدفع المحكمة لتأجيل القضية. الحقيقة كمان مفوضي الدولة توصي بإلزام مبارك ونظيف بدفع تعويضات لقطعهما الانترنت، والحقيقة ده موضوع يمكن لو تتذكروا في بدايات الحديث بعد الثورة كنت أناشد الجميع أن يتشارك في رفع قضايا وشكاوى ضد شركات موبينيل وفودافون واتصالات لأنهم قاموا بقطع الخدمة عن المصريين وعن مصر، وكانوا سببا في ربما وفيات في يوم جمعة الغضب 28 يناير، في ناس ماتت لأن معربيات الإسعاف ما حدش اتصل بيها، ما قدرناش ننقذ القتلى، في ناس جروحها تفاقمت بسبب تأخر وصولهم للمستشفيات لعدم وجود اتصالات. الحقيقة الأستاذ محمد عبد العالي المحامي مقيم الدعوة طلب من المحكمة بإصدار حكمها وتخصيص التعويض الذي تقدره المحكمة لإقامة مؤسسة أهلية تعمل على تطوير التعليم والبحث العلمي. الحقيقة ده موضوع هنعمل عليه متابعة في الفترة القادمة علشان نعرف بالضبط كل واحد ليه حقه ايه في هذا البند. المقارنة بقى بين رئيس الوزراء أحمد نظيف وبين الدكتور عصام شرف. طبعا احنا كسكان اكتوبر لما كنا نيجي نتحرك وقت موكب أحمد نظيف وهو مروح البيت في اكتوبر كان الموضوع مستحيل انك تعرف تمشي لحد ما سيادته يوصل بالسلامة للقصر بتاعه. اما الدكتور عصام شرف النهاردة في لفتة انسانية متميزة قام بالنزول من موكبه اثناء عودته من حضور الجلسة لافتتاحية لمؤتمر الوفاق القومي من مدينة نصر في طريق المجلس الوزراء عندما شاهد تجمعا من المواطنين شارع صلاح سالم حول مواطن تعرض لحادث بدراجته البخارية نتيجة اصطدامه بإحدى سيارات الأجرة، فاقترب منه الدكتور عصام شرف بنفسه وعلى الفور قام بالاتصال بالإسعاف بنفسه ثم عاد إلى موكبه مرة أخرى لاستكمال مهامه. بالفعل لفتة إنسانية كريمة أعتقد ما اعتدناش عليها من قبل، لا سيما في ظل شكل الغطرسة العالي جدا اللي كنا بنشوف في موكب رئيس الوزراء السابق أو الأسبق أحمد نظيف. معنا بعض المتابعات الخاصة بقناة الحكمة مع مستشارنا القانوني الأستاذ أنور الرفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك.
أزيك يا دكتور، الله يخليك.
الله يحفظك. إحنا كنا أفدنا مشاهدينا وأخبرناهم أن حضرتك تفضلت وتقدمت باسم القناة بأربع بلاغات ضد قنوات فضائية قامت بالإساءة إلى فئة من الشعب المصري ألا وهي فئة التي تسمى إعلاميا بالسلفيين وإن كان يعني السلفيون هم كل المسلمين. حضرتك تقدمت ببلاغات ضد قناة الحياة والمحور ودريم وأون تي في، ياريت تخبرنا البلاغات دي وصلت فين.
والله احنا عموما تقدمنا المكتب النيابي العام واخذ ارقام طبعا جمعها نزل على كل المواقع وان شاء الله رب العالمين النيابي العام احال هذه البلاغات الى جهه الاختصاص اللي هي نيابه جنوب الجيزه محامي العام نيابه جنوب الجيزه، طبعا هيوزعها بدوره ان شاء الله رب العالمين على وكلاء الساده وكلاء النيابي العام اللي ان شاء الله هيسمعوا الاطراف باذن الله خلال هذا الاسبوع. وباذن الله تعالى انا شايف ان في جديه في مثل هذه البلاغات لان هي بتمثل يعني تمثل احد عوامل او اهم عوامل احداث الفتنه والبلبله والاشاعات المغرضه وتقليب الامور على هذا الشعب، لان هذا الاعلام طبعا احنا كلنا نعلم ان هو اعلام من النظام البائد، يعني اعلام نظام مبارك وانس الفقي واعلام صفوت الشريف، هذا الاعلام الذي درج او انتهج منهج ان هي كل قصه اشغل الراي العام باي حادثه حاول تاثر على جهات التحقيق باي شكل لصالح جهة على حساب الأخرى. اعتدنا ذلك من هذه القنوات عموما. وإحنا دائما يعني دائما إحنا رغم اعتدنا على هذا كنا كلنا ملاحظين ده قبل الثورة وبعد الثورة، طبعا هذه يعني هذه القنوات لم تشأ أن تغير جلدها لأن هي طبعا بتدافع عن مبدأها على أنهم يقلبوا الشرق غرب يعني. ولكن إن شاء الله تصدينا لهم وإن شاء الله رب العالمين يعني حنرى فيهم.
نعم ربنا يوفقنا وياك. طيب الكاتب الصحفي السيد ياسين كتب في الوفد قبل نحو أربع أيام قال السلفيون شرازم ويجب محاصرتهم، قال هكذا فكريا ومجتمعيا وسياسيا وأمنيا. عملت إيه بقى حضرتك؟
طبعا تقدمنا بشكوى أخرى لمعالي النائب العام بهذا الخصوص لأن الأمر ده هو الكاتب السيد ياسين. الكاتب السيد ياسين هو احد المسلمين واحد السلفيين في الدنيا ان يدري، وهو معتقد ان السلفيين دول جماعه كده اي حد بدأ ماسك سيف في ايده. لا طبعا السلفيين دول بشهاده حتى النصرانيين الاب اللي هو شربين عوض اللي هو النصراني قال يعني بمنتهى الصراحه قال لولا السلفيين لا 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 لكانت مصر بقت قطعه من جهنم.
تحدث من بابه
هؤلاء يعني احنا بنحزن جدا لما نلاقي كاتب مسلم ماشي كده بشجاعة القطيع وراء أي نغمة يقول بيها لمجرد الظهور. هذا الأمر طبعا أمر بيحزننا جميعا وبيحزن كل المسلمين بل كل المصريين.
نعم طيب
وإن شاء الله العالمين تقدمنا ضده بشكل
الرسام الكاريكاتير يا أستاذ أنور في جريدة الأهرام يوم 17/5 يعني أنا بس عايز أوضح للمشاهد حاجة في رسمة كاريكاتير وضعت إيه الثورة المضادة وضع أربع شخصيات واحد رمز ليبل صهيونيه وحاطط عليه نجمه داوود ونجمه العلم الاسرائيلي وواحد حط عليه شكل الحراميه القراصنه يعني اللي بمغطين عينهم بماسك وماسك سلسله مفاتيح ضخمه جدا وواحد كاتب عليه الحزب الوطني وواحد رسمه رسم شيخ سلفي ذو لحيه عظيمه وقال هؤلاء الاربعه هم الثوره المضاده. فطبعا كان شيء غير مقبول ان يضع الشيخ مع الصهيوني والحرامي والحزب الوطني. عملت ايه يا استاذ انور؟
احنا طبعا تقدمنا ايضا ضده ببلاغ النائب العام، ولكن انا عايز اقول شيء، عايز اقول حاجه.
نعم.
ان قبل الثوره مباشره يعني ذات الجريده بذات راسم الكاريكاتير تقدم المدعو زكريا عزمي، الدكتور زكريا عزمي، ضده ببلاغ لمجرد بس انه اومأ في احدى الرسومات على ان هناك فساد داخل مجلس الشعب. وقال زكريا عزمي ان هذه هذا الكاريكاتير يعد اهانه لجميع اعضاء مجلس الشعب ودول شرفاء الامه. الشرفاء الامه دول هم اعضاء موقعة الجمل والناس اللي كانت بتدعم من الخارج ضد المصريين. والنائب العام تم بذلك، وبالفعل القضيه اخذت منحى غير عادي من الجديه، وبالفعل كان هيقدم للمحاكمه لولا قيام هذه الثوره المجيده. احنا النهارده بنقول
نفس الرسام
الفاضل، انت من مهضوم العهد البائد، انت من مهضوم العهد البائد. ان كنت لا تدري من هم السلفيون، من هم السلفيين، فانا بقول لك يا استاذ الفاضل، السلفيين هم جموع المسلمين. السلفيين هم اشراف هذه الامه. السلفيين هم 74 مليون مسلم في هذه الامه.
نعم. طيب استاذ انور،
اسمح
لي عشان الوقت، انا بستمتع بالحديث اليك، لكن في نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها، مساله سداد ديون مصر والقضيه التي انت توليتها بنفسك، يعني دي مش مسؤوليه القناه، لكن انت عملت هذا السبق.
احنا بنقول ان هذا الامر يعني
عايزين نوضحه للمشاهد بس الاول.
الامر ده بنقول ان ديون مصر دي اتت من نادي باريس 17 دوله، ومن امريكا كدوله مانحه، ومن انجلترا كدوله مانحه. هذه الديون كانت تعطى لنظام وليس لدوله، كانت تعطى لنظام خدوا ده وبوظوا التعليم المصري، خدوا ده ووجهوا الاعلام المصري، خدوا ده واعملوا مشاريع وحميه للشباب علشان خاطر يحتلوا مصر ثقافيا وسياسيا واعلاميا.
نعم.
فالنهارده لما نكون ربنا نجانا من هذا السم الزعاف اللي هم دسوه في وصف فينا وفي نفوسنا وفي شبابنا، ما ينفعش بعد قيام الثوره وان نطرد هذا المحتل اللي كان بيتمثل في النظام البائد، النظام العنيد لهذه الدول، ياتوا الان يقولوا لنا ادفعوا ثمن السم اللي سممناكم بيه. هذا الامر لا يجوز، وهذا الامر قانون ايضا لا يجوز. احنا المسؤوليه ليست على هذا الشعب بسبب هذه الديون. واذا كنا بنتعلم في القديم البائد القديم اللي ما كان لهوش اي لازمه، لان هذه احدى امور السياده، فانا اقول للمجلس العسكري واقول لسيد رئيس الوزراء، اقول ان السياده للشعب. نحن الان نعيش شرعيه ثوريه، فالسياده للشعب، والشعب هو مصدر السلطات. لما فيش حاكم هيجي علينا بالباراشوت مره اخرى، ولا حاكم هيتزور له انتخابات مره اخرى ان شاء الله. فنرجو ان الامر ده اذا كانت من امور السياده يستفتى فيها هذا الشعب المسكين الذي حرم من سيادته 3 عام.
طيب برايك يعني ايه الخطوات القانونيه اللي انت عملتها علشان لا مصر لا تسدد الديون؟
وطبعا طالما انه لم يرد عليه في خلال المده القانونيه، فاصبح من حقنا ان نرفع دعوه في المحكمه الاداريه نختصم فيها هذه الدول بالزام القياده المصريه بان مصر غير ملتزمه بسداد ديونها لانها لم تستفد من هذه الديون.
وانت عايز تلزم النظام السابق بسداد الديون؟
طبعا. وهذا من حقنا. النظام السابق هو الملزم بسداد هذه الديون. النظام السابق هو الذي اكل قوت هذا الشعب. ولا يجوز ان النظام السابق ياخذ هذه الرشوه من هذه الدول لكي يعني عشان خاطر يبوظ الحياه السياسيه في مصر، وعشان خاطر يوجه الاعلام المصري، وعلشان خاطر يبوظ التعليم المصري، وفي الاخر نكافئ هذا النظام بان هو يقبض ما قبض واحنا نسدد هذا من قوتنا ومن دمائنا.
نعم.
هذا امر غير مقبول اطلاقا.
طيب سددك الله على ما اقدمت عليه، واسال الله لك التوفيق. هي فكره قويه جدا ان الشعب المصري ليس مسؤولا عن هذه الديون التي بعثرها النظام بكافه اركانه. فكره قويه جدا، اتمنى لك التوفيق، وان يعني نحصل على ما نريد، ان يكون الزام سداد الديون على اركان النظام وليس على افراد الشعب. النهارده المشير طنطاوي بيشكر العاهل السعودي لدعمه اقتصاد مصر ب4 مليارات دولار. وجه المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه رساله شكر تقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وحكومه وشعب السعوديه على الاسهام في دعم اقتصاد مصر بما يقارب 4 مليار دولار. الحقيقة غرائب وعجائب في مصر المرة دي. اليوم بعد ما خلصنا من صداع مسبيرو والنصارى واقفين عند مسبيرو، نظم عشرات من مؤيدي مبارك وقفة احتجاجية أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون تأييدا للمجلس العسكري والقوات المسلحة ورفض أي مجلس رئاسي من أي نوع وإخلاء سبيل الرئيس السابق بأي ضمانات. يعني بيأيدوا المجلس العسكري وفي نفس الوقت عايزين يخلوا سبيل الرئيس السابق بأي ضمانات ترها النيابة حيث أنه بزعمهم حتى الآن لم تثبت أي أدلة ضده. المتظاهرون رفعوا صورا للرئيس السابق ولافتات مكتوب عليها أرجى العربي حسني مبارك وذلك بعد انصراف النصارى من أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون. كأن المبنى المفروض ما يبقاش فاضي. بعد الخبر ده هنسمع خبر برضو عجيب جدا إن شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب بيقول ينبغي مراعاة الرحمة قبل القانون مع مبارك. طالب الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتعامل متسامح مع الرئيس السابق حسني مبارك قائلا في مقابلة صحفية مع جريدة ألمانية نشرت الترجمة اليوم السابع واقتبست الخبر ونشرته تنشرها في عددها غدا إن مبارك قدم الكثير لمصر خلال فترة طويلة وإنه اليوم رجل مسن ومريض مضيفا أنه ينبغي مراعاة الرحمة قبل القانون ومضيفا إن سقوط مبارك كان تعبيرا عن إرادة الشعب المصري مؤكدا دعم الأزهر لرغبة الشعب في التغيير. طبعا انهمرت التعليقات المنتقدة بشكل لاذع لشيخ الأزهر على الموقع الإلكتروني فبعد كده شيخ الأزهر نفى طلب العفو عن مبارك. المهم ان الجريدة الألمانية تشيل الكلام ده من موقعها علشان النفي يبقى له معنى. رئيس المجلس الصوفي العالمي محمد الشهاوي بيقول حاجة جديدة خالص الوهابيون هم من يدعون إلى هدم الأضرحة وليس السلفيون. حقيقة يعني تصريح لطيف. رئيس المجلس الصوفي العالمي وشيخ الطريقة الشهاوية في مصر قال لبوابة الشروق إن المنهج واحد بين الدعوة السلفية والطرق الصوفية. أنا مش عارف بيقول الكلام ده إزاي. وأن الخلاف بينهما يقتصر على الفكر والتطبيق فقط معتبرا الدعوات التي انتشرت على شبكة الانترنت لاستهداف مولد السيدة زينب محاولات وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع تقف خلفها أطراف غير مصرية تسعى إلى نشر الفتن بين المسلمين حتى لا يحدث اتحاد بين التيارات الإسلامية كما تثير الفتن الطائفية لمنع وحدة الشعب المصري. هو كلام إعلاميا جميل جدا بس طبعا الواقع بخلاف ذلك 100%. الشهاوي برضو قال مش معقولة يعني يفجرون المقام هم في الأول والآخر مسلمون. طب هو مين جاب سيرة تفجير المقام أصلا؟ يعني مفيش بني آدم ينتمي لأي طيار إسلامي سواء سلفي إخواني أي حد جاب فكرة تفجير المقام دي أو طرحها أصلا على أي وسيلة من وسائل الإعلام. معي على الهاتف الدكتور محمد عبد المقصود للتعليق على الخبرين. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعلك سمعت أن فضيلة الشيخ الأزهر بيقول ينبغي مراعاة الرحمة قبل القانون مع مبارك وإنه راجل مسن ومريض. إيه تعليق فضلتك؟
لا إله إلا الله. أقول إن شيخ الأزهر ربما يعيش في برج عاجي فلينزل إلى منشية ناصر أو إلى المناطق الفقيرة ليرى الناس الذين أكلهم الفقر. والله هذه الأماكن الإنسان إذا ذهب إليها من الممكن أن يمتنع عن الطعام والشراب لعدة أيام حتى يتناسى ما فيه هؤلاء الناس من الفقر. الرئيس السابق محمد حسني مبارك دمر البلد لكن أنا أقول إيه عدم العلم يفعل أكثر من هذا. يعني أنا آسف أن أقول إن الرحمة هنا في غير موضعها. وما معنى الحديث إذن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم أو ضعيف أو الغني تركوه الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا لم يسرق تحزن هذا دمر دولة أساسية ودمر منطقة. أنا سمعت الأستاذ أمين اسكندر رئيس حزب الكرامة بالأمس في حوار الرجل كان يتكلم كلاما عظيما قال إن هذا الرجل كان متآمرا على مصر وأنا أشهد بالله أن الأفعال التي كان يفعلها كانت تمثل تآمرا على مصر. فمن أين أتى شيخ الأزهر بهذا الكلام؟ ده رجل المفروض أنه رجل عالم يتكلم في إطار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نتكلم بمثل هذا الكلام ثم يأتي بعد ذلك على ارتفاع عريض وتفصيل من فصائل الشعب المصري لم يتخذهم أبنان، وإنما قال هؤلاء هم خوارج العصر فرحتك العصر. فليراجع كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عن رؤوس الأخلاق الحسنة ورؤوس الأخلاق السيئة التي منها الظلم الجاهل.
فضلت الشيخ عندي موضوع تاني عايز أسمع تعليق حضرتك عليه. رئيس المجلس الصوفي العالمي الشيخ محمد الشهاوي بيقول الوهابيون هم من يدعون إلى أهدم الأضرحة وليس السلفيون. إيه رأي حضرتك في التفريق العجيبة دي؟
كلمة الوهابية هذه حيلة قديمة يرجعوا إليها أهل الباطل دائما، يطلقون اسما على أهل الحق بحيث يستخدمون هذا الاسم في التنكير عن الحق. لكن السلفية هي الوهابية، هي غيرها من مذاهب الحق. ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم ينفرد بمذهب من المذاهب، بل راجع كلام الشافعية وغيرهم، راجع طرح التفريد بالعراقي الذي ذكر فيه أيضا أنه لا يجتمع مسجد وقبر، لا يمكن أن يجتمع المسجد مع القبر. لكن مرة إن تكلمنا عن حكم ما أنزل الله قال هؤلاء قطبيين، قطبيون مكفرون لينفروا الناس عنا، كما فعلوا عن محمد بن عبد الوهاب وحاولوا أن يلعبوا هذه اللعبة مع السلفيين. لكن رب العزة سبحانه وتعالى كشف الحقائق. فأنا لا أرى فرقا أبدا بين الوهابية والسلفية. لكن نقول الأضرحة أو إنكار أي منكر منوط بالمصالح والمكاسب.
نعم.
منوط بالمصالح والمكاسب، ولذلك نحن لا نفعلها.
نعم.
وإن كان الشيخ الأزهر على مر العصور ومن أجلهم الشيخ محمود شفيق رحمهم الله جميعا أفتوا بهذا، أفتوا بأنه لا يجتمع المسجد مع القبر.
نعم. ولكن مسألة هدم الأضرحة وتفجير الأضرحة هو كما يزعم ليست من المصلحة في شيء وليست من المنهج في شيء.
لا، ربما تكون هذه حملة مدبرة على بلاد الحجاز، فقال هذه المقالة لحاجة في نفسها عقوبة لعياذ بالله. أنني أرى أن النصارى تظاهروا أمام السفارة السعودية ويدعون أن السعودية هي التي صدرت لنا الوهابية، لأننا مجموعة من الأغنياء أو الأطفال راجت علينا حيل هؤلاء. لا عقول لنا ما دمنا يعني اتخذنا هذه الدعوة الوهابية أو رواجها السعوديون عندنا، يبقى أن الناس لا عقل لنا. طبعا ده كلام في حيل سيئة والعياذ بالله.
نعم. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور الشيخ محمد عبد المقصود على هذه المداخلة القيمة التي أوضحت كثيرا من النقاط. وزير العدل يا جماعة بيقول لا تصالح مع مبارك وسنقبض على سوزان لو لديها ثروات أخرى. أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل أنه ليست هناك مصالحة مع النظام السابق وأنه لن يتم التصالح مع رؤوس الفساد، ولو كان مبارك نفسه قائلا لن نرضى التصالح مع شياطين خربوا مصر فعلا. عندنا موضوعين مش عارف مين اللي جاهز معنا، أستاذ أشرف على الهاتف السولر ولا مسبيرو؟ طيب بمسبيرو هيبقى معنا الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكتروني عشان يحدثنا عن الهدوء اللي المفروض يعود إلى مسبيرو وعين شمس. طبعا قصة عين شمس اللي حصلت يوم الخميس، للأسف البرنامج ما بيشتغلش يوم الخميس والجمعة، بس احنا طبعا بعتنا المراسلين والشباب وصوروا وشافوا الدنيا ماشية زي. الموضوع افتعال لمشكلة من طرف النصارى على قصة يعني مصنع عايزين يقلبوا الكنيسة كده في غمضة عين وانتباهاتها. والمصنع ده عبارة عن مكان كان فيه عمل وفيه حتى جزء كان معمول مسجد وفيه لوحات آيات قرآنية إلى آخره. طيب احنا معنا الاستاذ عادل صبري. السلام عليكم استاذ عادل.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا بيك. الهدوء عاد الى مسبير وعين شمس ولا لسه؟
الهدوء حسب مصادر والزملاء اللي كانوا في موقع الاحداث عاد الهدوء اليوم بعد الظهر، وانفض يعني معظم المتظاهرين ومعادش لم يعد لهم اثر حتى الان في امام مسبيرو وامام ايضا كنيسه عين شمس.
طيب استاذ عادل، كان في النهارده محكمه في جنح بولاق ابو العلا، كان في جلسه بخصوص اهالي بخصوص المتهمين في قضايا تقريبا حادثه الاعتداء مسبيرو اللي كان قبل حوالي 7 أيام أو 8 أيام. حصلت مشكله كبيره من الاهالي بعد تاجيل الجلسه وحصل اعتداء على المحكمه، حضرتك رصدت حاجه بخصوص هذا الامر؟
هو نشرنا الخبر، هو المشكله انها يعني بين تناحر طرفين متضادين، يعني ما تقدرش تقول انها اسبابها ايه وتعرفها الا يعني دلوقتي هي حاله من الفوضى من الفوضى، وللاسف متكرره جدا في الكثير من المحاكم حاليا.
طب مش كان في قوات مسلحه موجوده؟
ناس كان في قوات مسلحه، ناس يعني يصدرون الحكم لانه صدر ضدهم، وناس يصدر مع لصالحهم الحكم ويرفضون الطرف الاخر
تنفيذناه
يعني. فدي حاله من الفوضى العامه، لكن ما تقدرش ترجعها الى قضيه زي ما كان في مسبيرو، يعني في فتنه معينه يعني.
لا يعني هي القضيه اتاجلت لجلسه 4 يونيو، الناس كسروا المحكمه، فانا بسال حضرتك هم يعني مش كان في قوات مسلحه محاوطه المكان وقوات امن مركزي موجوده داخل القاعه؟
ما ده شيء طبيعي، لكن انت لما حضرتك يعني لما يكون في 20 جندي ولا 30 جندي ويكون عشرات الاهالي ولا مئات الاهالي، وغالبا ما بتحصل الخناقات يا اما داخل القاعه فجاه او خارج القاعه بعيد عن الحراسات القوات المسلحه.
طيب سؤال لحضرتك من فضلك.
اهم حاجه بتبقى عين دايما الامن بتبقى عينه على التامين القاضي وتامين الناس القائمين يعني
طب والمنشات والمنشات العامه
القانونيه نفسها.
طيب
هو طبعا دي بتحصل فوضى، ويعني للاسف دي نتيجه برضه قله عدد يعني قوات الشرطه تحديدا او قوات الشرطه، وفي نفس الوقت كثير من قوات الشرطه دلوقتي بتخاف تتدخل في هذا الامر وتسيب الامور توصل الى
ذروتها
الى ملك احمد عقباه.
طيب سؤال ليك يا استاذ عادل، بالنسبه لاحداث عين شمس، هل برضه تم اتهام السلفيين ان هم كانوا وراها ولا حاجه؟
لا، لم يتم اتهام سلفيين في الموضوع، ولكن اتهموا بعض الشباب اللي هو ملتحي. بعض الشباب الملتحي. يعني هي اتهامات من جانب المسيحي ان في بعض الشباب الملتحي هو اثار هذا الموضوع، لكن كاتجاه سلفي يعني نقول سلفي لا، هو مش اي واحد ملتحي يبقى سلفي يعني.
طب مش هي حقيقه المساله هناك ان في مصنع هم ارادوا انه يحولوه الى كنيسه بدون ترتيب قانوني ولا ورق ولا تصاريح ولا اي حاجه؟
ده صحيح، ما هي دي المشكله اللي وقع فيها الاخوه الاقباط في كثير من الامور، هم بيريدوا تحويل العديد من الدور الجمعيات الاهليه والجمعيات الخيريه اللي هي زي لاي جمعيه خيريه بيحولها لكنيسه، او تاعت بيت واحد مشهور او قديم او هو عايز يتبرع بيه للكنيسه فعايز يحوله لكنيسه. مصنع زي ده مصنع معروف قدام الناس، مصنع ومبناه مصنع، يعني احنا صورناه حتى في بوابه الوردة الالكترونيه نازل يعني فيديو كامل، ده منشأة يعني منشأة صناعية.
طيب استاذ عادل،
هي دي المشكلة ان هم احنا دي كنيسة.
طيب استاذ عادل،
الكنيسة لها مواصفات، حتى يعني على فكرة الكنيسة مش حتى لها مواصفات انشائية بس، ده لها مواصفات دينية.
نعم. سؤالي لحضرتك
كده، ازاي تحول مصنع لكنيسة؟ دي القضية اللي للأسف اللي بعض بيحاول يخلط ما بين يخلط الاوراق في وقت مش وقته
اصلا يعني. الكلام ده. طيب سؤالي لحضرتك، حصل اعتداء على صحفيتين من جريده الوفد، الكلام ده صحيح؟ يعني النصارى هناك اعتدوا على صحفي،
اعتداء على خمس زملاء من جريده الوفد، يعني
خمسه
اثنين بنات يعني.
هل الكنيسه اعتذرت للوفد؟
وده لجنه الحريات من خط الصحفيين تضامنت معانا اليوم في الاعتداء عليهم وادانت هذا الاعتداء، لان الاعتداء تم على الزملاء باعتبارهم مسلمين. يعني دي المشكله من الاخوه الاقباط قدام مسبيرو، انهم قالوا يعني الزميل كان قاعد معاهم ثلاث ايام بيغطي الشغل يعني له ما عليه، فهو فجاه قال له انت مسلم ولا مسيحي؟ قال له ما انت عارف ان انا مسلم، فضرب. فهي دي القضيه الخطيره في الموضوع، ان انت تصنف حتى وانت بتزاول مهنتك انت مسلم ولا مسيح.
نعم.
يعني واحد ضابط مثلا بيتدخل لفض المشاجره هسأله الأول أنت مسلم ولا مسيحي؟
ولا طبعا الصحفي يمارس
الواحد أنت مسلم ولا مسيحي؟
نعم أنا بشكرك.
ده مبدأ خطير.
نعم صحيح منتهى الخطورة، وأعتقد أن مجموعة النصارى المتولين مسألة الاعتصامات لا ينظرون بكثير حرص إلى مصلحة البلد، لا سيما بعد الأحداث في مسبيرو وعين شمس وقبلها أحداث إمبابة. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل، رئيس تحرير جريدة الوفد أو بوابة الوفد الإلكترونية. الله المستعان. إحنا عندنا أزمة السولر للأسف موضوع عمال يتكرر، والمشكلة إن الأزمة دي بتؤدي إلى ارتفاع أسعار ما كانش المفروض ترتفع دلوقتي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية. يعني هي مش ناقصة المواطن البسيط، مش ناقصة ان السولر كمان يرتفع سعره ويبقاش موجود علشان تتضاعف اسعار السلع الغذائية. الدكتور جود عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية تفقد محطات السولر في الشرقية بشكل مفاجئ. الشرقية دي احنا لو تذكروا اتكلمنا عليها مرتين وعملنا اتصالين هناك. تأكد الدكتور جود عبد الخالق من وجود عجز كبير في كميات السولر التي تطرحها هيئة البترول في الأسواق. يعني أنا أعتقد أنه ما كانش معمل زيارة عشان يتأكد أن في نقص وعجز في كميات السولر المطروحة هناك، لأن الأمور دي أمور المفروض لو إحنا عندنا يعني حكومة إلكترونية أو حتى شبه إلكترونية التقارير دي واضحة كميات قد إيه اتصرفت، مش محتاج زيارة مفاجأة عشان يعرف أن في عجز ولا لا. المهم يعني استمع الوزير للعاملين في المحطات في مركز بلبيس في محافظة الشرقية عن معاناتهم في الحصول على السولر خلال هذه الأيام من شركات البترول، لكن احنا مش عارفين وزير البترول راح فين، ما عدناش بنسمع تصريحات ليه مع انه هو كان الأولى انه يقوم بهذه الجولة المفاجأة. أرجو ان يكون مراسلنا في الشرقية جاهز عشان نطمن على وضع المحافظة. طيب لما يجهز تقول لي يا أستاذ أشرف سريعا، أنا عندي أخبار في الملف العربي سريعة جدا عشان نبدأ ملفنا النهاردة. ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق دكتور سليم الحص اعتبر أن دعوة أوباما أن يعني إسرائيل أن تقام دولة فلسطينية على حدود 67 ولدت ميتة في ظل الرفض الإسرائيلي لها. طبعا الرفض كان مباشر وعلى الهوى كده بين من نتنياهو لأوباما، واعتبرها يعني ان ده شيء غير مقبول، والتاني رد عليه قال له ان انت عايش في الوهم او في الخيال او سلام الاوهام. المفروض ان بكرة في اليمن ربنا ييسر الاحوال ويتم توقيع اتفاق نقل السلطة. قال احد زعماء المعارضة لوكالة رويترز ان المعارضة في اليمن وقعت اليوم السبت اتفاق نقل السلطة الذي تم التوصل اليه بوساطة خليجية. من المنتظر ان علي عبدالله صالح غدا الاحد يوقع هذا الاتفاق الذي يقضي بأن يترك السلطة في غضون شهر، وطبعا هيحصل دعوة لانتخابات رئاسية مبكرة. لو المراسل مش جاهز يا أستاذ أشرف نأخذ هذا الفاصل لنبدأ حوارنا حول محاكمة مبارك سياسيا وشعبيا. فاصل ونعود إليكم.
مصر الحرة مصر الثورة.